عشان دي أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، فمن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر، ذكر من يلزمه الصوم، فقال: ويلزم الصوم لكل مسلم، يعني لا كافر، الإسلام ضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه الصوم. ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه. أما دليل الأول فقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، انتبه يا حجاج، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت النفقات ونفعها متعد لا تقبل منهم لكفرهم، فالعبادات الخاصة من باب أولى. وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا، يعني عن كفرهم، يغفر لهم ما قد سلف. وثبت عن طريق التواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات، ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة؟ الجواب: نعم، يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين، لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم لشرعه يعاقب عليها، فالمستكبر من باب أولى. وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى. هذا بالنظر للقياس. أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فهذا هو الذي أدخلهم في سقر. فإن قال قائل: تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر، قلنا: لكنهم ذكروا أربعة أشياء. ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب يوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها فائدة، ولولا أنهم عوقبوا عليها ما جرت على بالهم. لم نكن من المصلين، الصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، الزكاة، وكنا نخوض مع الخائضين، مثل الاستهزاء بآية الله، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره، ولا يقبل منه لو صام، ولكنه يعذب عليه في الآخرة. قال: مكلف. وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل، البالغ العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب. والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر: تمام 15 سنة، انبات العانة، انزال المني بشهوة. وللأنثى بأربعة أشياء، هذه الثلاثة ورابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا 10 سنين. المجنون العاقل ضده المجنون، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ومهذر وما أشبه ذلك. كل من ليس له عقل بأي وصف وصف فإنه ليس بمكلف، وليس عليه شيء من واجبات الدين، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء، يعني لا يجب عليه إطلاقا، لا يجب عليه إطلاقا. وعليه فالمهذري كبير، المهذري المخرف لا يجب عليه صوم ولا إطعام. لماذا؟ لفقد الأهلية، أهلية التكليف وهي العقل. قادر يعني قادرا على الصيام احترازا من العاجز. فالعاجز ليس عليه صوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. لكن بالتتبع والاستقراء تبين ان العجز ينقسم الى قسمين: قسم طارئ وقسم دائم. فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية، عليه عدة من أيام أخرى، والدائم هو المذكور في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة: لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا. والحقيقة أنه بالنظر للآية، لظاهر الآية، ليس فيها دلالة على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه، لأن الآية في الذين يطيقون الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير له، وأن تصوموا خير له. وهي واضح أنهم قادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم، وهذا في أول الأمر، أول ما نزل الصوم، أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس مخيرين فيه، إن شاءوا صاموا وإن شاءوا أطعموا، كما ثبت في الصحيحين عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه. لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب، هذا في الحقيقة يدل على عمق فقهه رضي الله عنه، لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر، جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر، فإذا لم يقدر بقي عديله، إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية. وهذا في الحقيقة من غور فقهه رضي الله عنه ورسوخ علمه، وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية ما فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، لكن هذا وجه الدلالة. فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكين. ولكن كيف الإطعام ومتى؟ أما كيفيته فله كيفيتان: الكيفية الأولى أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه، كما كان أنس بن مالك يفعله حين كبر رضي الله عنه. الكيفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ. قالوا: في هذه الحال يطعمهم مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر. ومد البر ربع الصاع النبوي، خمس الصاع الحالي عندنا في القصيم. فالصاع النبوي أربعة أمداد، والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا، وعلى هذا فيكون صاعنا كم؟ خمسة أمداد، يكون خمسة أمداد، فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين. لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الكيفية. أما متى فهو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيوم، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه. وهل يقدم قبل، هل يقدم قبل ذلك؟ يعني لو قال أنا أريد أن أخرج الفدية في أول يوم من رمضان، نقول لا، لا تقدم، لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصوم، فهل يجزي أن تقدم الصوم في شعبان؟ لا، إذن لا تقدم الفدية، فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان. الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز، وأن العجز ينقسم إلى قسمين، وعرفتم حكم كل منهما ودليله. بقي عليه شرط خامس أو رابع، مسلم مكلف قادر، رابع على كلام المؤلف، رابع، وهو المقيم، أن يكون مقيما، فإن كان مسافرا لم يجب عليه الصوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. وقد أجمع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفطر، واختلفوا فيما لو صام، فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح، لا يصح صوم النساء، وأنه إذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه، فيكون كما لو صام في شعبان. وحجتهم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب عليه عدة من أيام أخرى، لأن عدة هذه مبتدا خبرها محذوف التقدير، فالواجب أوفى عليه عدة، ولكن قولهم ضعيف، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في سفر في رمضان، وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وحينئذ يكون المراد بالآية بيان البدل، بيان البدل أن عليه عدة من أيام أخر، لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر. طيب، إذن المسافر لا يلزمه الصوم، لكن يلزمه القضاء كالمريض. وحينئذ نسأل: أيما أفضل للمريض والمسافر، أن يصوما أو يفطرا؟ نعم، نقول الأفضل أن يفعل الأيسر، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراما، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضررا على الإنسان فإنه منهي عنه. ولكن قال قائل: الآية في القتل لا في مطلق الضرر. قلنا: نعم، هذا ظاهر الآية، أنه في القتل لا في مطلق الضرر، لكن عمرو بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فتيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكانت الليلة باردة، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا أو تحذيرا، تقريرا بفعله. وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر. وعليه فنقول: إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه. فإن قال قائل: ما مقياس الضرر؟ قلنا: مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر. أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضره ويثير عليه الأوجاع ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك. وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك، أي بأنه مريض، سبحان الله، بأنه يضره. طيب، إن أخبره عام ما هو طبيب، فهل أخذ بقوله؟ لا. إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله. إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله. ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلما؟ لأن غير المسلم لا يؤمن. نعم، لا، الصحيح لا. وأننا متى وثقنا بقول عملنا بقول، في إسقاط الصيام وفي إسقاط الصلاة قائما مثلا وما أشبه ذلك، لأن مثل هذه الأشياء صنعة، وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان صوابا في اعتقاده وهو حاضر. وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة، في أعظم الحالات خطرة، وثق بكافر في أعظم الحالات خطرة، وذلك حين هاجر إلى مكة، أي من مكة إلى المدينة، استأجر رجلا مشركا من بني الدين يقال له عبد الله بن أريق، على أن يدله على الطريق. وهذه مسألة خطرة، لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت 100 بعير للنبي عليه الصلاة والسلام و100 بعير لأبي بكر، يعني أخرجوا 200 بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المسلم، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقا منه، فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا وثقنا منه فإننا نأخذ بقوله. طيب، بالنسبة للسفر، هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم؟ نقول مذهب الحنابلة أن الأولى أن يصوم، أن لا يصوم، بل كره الصوم. والشافعية قال الأولى أن يصوم. والصحيح التفصيل في هذا، أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل، وإن شق عليه الصوم من أجل السفر نعم فالفطر أولى، فالفطر أولى. الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، فإنه في غزوة الفتح صام حتى بلغ كراع الغنيم، فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل، مع علمهم بأن الصوم بأن الإنسان مخير، لكن يريدون تمام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بماء بقدح من ماء بعد صلاة العصر، يعني ما بقي على الغروب إلا قليلا بعد صلاة العصر، ورفعه على فخذه حتى رأه الناس فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل. فجاء إليه فقيل إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة، لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقونهم صياما هذه معصية، فسماهم عصاة. فإذا نقول الصواب هو هذا، أنه مع المشقة يكون الفطر أولى، وإذا كانت المشقة شديدة يخشى على الإنسان من ضررها كان حراما، أما مع عدم المشقة فأرمتم من الصوم أفضل. وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر، هذا خاص، هذا خاص وليس عام، خاص بمن؟ بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ذلل عليه وزحم الناس عليه ينظرون حاله، فقال ما هذا؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر، فنقول إنه خاص بهذا الرجل. أجئنا قولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان، خصوصية شخصية وخصوصية نوعية، نوع وشخص. فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره، هذا يحتاج إلى دليل، وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فآية اللعان، آيات اللعان وردت في قصة رجل معين، آية الظهار كذلك، فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ بالعموم، كل أحد يثبت هذا الحكم. الثاني، النوع الثاني من الخصوصية، الخصوصية النوعية، وإن شئت فقل الخصوصية الحالية، يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص، أي مثل حاله أو مثل نوعه، فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن لمن شق عليه، كهذا الرجل، كهذا الرجل، ولا يعم كل إنسان صام. فهذا هو التفصيل في شرط أن يكون مقيما. في الشرط الخامس الخلو من الموانع، وهذا خاص بالنساء، فالحائض لا يلزمها الصوم، والنفس لا يلزمها الصوم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقررا ذلك: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصل؟ فلا يلزمها الصوم إجماعا، ولا يصح منها إجماعا، ويلزمها قضاؤه إجماعا. ثلاث إجماعات: أن الصوم لا يلزمها، وأنه لا يصح منها، وأنها تقضي، والنفساء كالحائض بها. ثم قال المؤلف: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، يعني وإن لم يكن حال الفطر من أهل الوجوب. ولهذا قال في أثنائه، أي أثناء النهار أهلا لوجوبه. إذا قامت البينة، البينة في دخول الشهر واحد أو متعدد؟ واحد. لا لا، البينة البينة، ما أذكر، ما أقول متى يجب الصوم، واحد. إذا قامت البينة في أثناء النهار، مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد، يقول المؤلف: وجب الإمساك والقضاء. أما وجوب الإمساك فلا شك فيه، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشوراء أمر المسلمين بالإمساك في أثناء النهار، أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمسك. ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته، فلا يمكن أن ينتهك بالفطر. وأما القضاء فيلزمه، يلزم، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوى قبل الفجر، أي ينوى قبل الفجر، لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائما نصف يوم، إذا قام في نصف اليوم، إذا نوى في نصف اليوم صار صائما نصف يوم، فلا يجزي. وعلى هذا فيلزمهم القضاء لهذه العلة. طيب، أما وجوب الإمساك فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا، لأنه لا شك قول جمهور العلماء ودليله واضح. وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليل، وهو عدم النية قبل الفجر، فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يصدق عليه أنه صام يوما، بل صام بعض اليوم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإمساك دون القضاء، وعلل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله، بإذن الله قد أحله الله لهم، فهم لم ينتهكوا حرمة، بل هم جاهلون بها لكون هذا اليوم من رمضان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وبناء على قوله: لو لم تقم البينة إلا بعد الغروب، غروب ذلك اليوم، لم يلزمهم قضاء. فإذا كان الشهر 29 فقد صاموا بالفعل كم؟ 28 يوما. وأجاب عن قولنا اشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، وأن الله لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم، والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار، فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة، يعني لو أخر النية، لو أخر النية بعد العلم لم يصح الصوم لا شك. لكن الرجل حين أن علم نوى ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم، ولا شك أن نعم. وفي أيضا القياس على من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبه ثم تبين أنها غربت، أنها لم تغرب، أو من أكل شاكا في طلوع الفجر ثم تبين أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح. ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله، لكن يرجح قول الجمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها، أو أكل بعد طلوع الفجر ظانا أن الليل باقي، كان عنده نية، كان عنده نية، نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظنا أن الوقت قد انقضى. أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. والمسألة الخطب فيها يسير، فكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ، قول الشيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون الحقيقة مخاطرة. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، طيب ومن كان من قبل هذا اليوم أهلا للوجوب؟ ها؟ من باب أول. مثال الذي يكون في أثنائها للوجوب صبي بلغ في أثناء النهار، صبي بلغ في أثناء النهار ثم قامت البينة فيلزمه الإمساك، لأنه صار في أثناء اليوم من أهل الوجوب. وكذلك لو فرض أنه قامت البينة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البينة فإنه يلزمه الإمساك، لأنه صار أهل الوجوب. ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم، سيأتي إن شاء الله. طيب، على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب. وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. هذه ثلاث مسائل: حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء. نفساء طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء. مسافر قدم مفطرا يلزمه الإمساك والقضاء. طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب، بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء بالإمساك. ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء. وهذه المسألة فيها عن أحمد رواية ما ذهب إليه المؤلف، ورواية أخرى لا يلزمه الإنسان، لا يلزم الإنسان في هذه الصورة، لكن عليهم القضاء. والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهم وبين ما إذا قامت البينة النهار أن هؤلاء لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا. انتبه، هؤلاء الثلاثة لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فاليوم في حقهم غير محترم. لكن إذا قامت البينة في أثناء النهار وكان الرجل في أول النهار قد أكل وشرب، فإن له الفطر ظاهرا لا باطنا، ظاهرا لا باطنا، لأنه لو علم في أن أول النهار من الشهر لازمه الإمساك، بخلاف من قدم من السفر وهو مفطر أو حاضر أو طهر الحائض والنفساء، فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان، لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقهم. ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول اليوم فليأكل في آخر، يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم. وهذا هو الصحيح. الصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا، إذا قدم لبلده مفطرا، فإنه لازمه الإمساك. وأن الحائض إذا طهرت مفطرة لازمه الإمساك. العبارة السليمة: الحائض إذا طهرت مفطرة، هذا لا يستقيم هذا، لأنك إذا قلت الحائض إذا طهرت مفطرة مفهومه إذا طهرت مفطرة مفهومه إذا طهرت صائمة، وهذا لا يستقيم. ولهذا الحائض يقول المؤلف: حائض وفي طهرتها، ومسافر قديم مفطرة، فقيد المسافر بكونه مفطرة بخلاف الحائض والنفس، لأنه لا يمكن في حقهم الصوم. فإذا طهرت الحائض لم يلزمها الإمساك، وإذا طهرت النفساء لم يلزمها الإمساك. وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معايات، يعني لغز، فيقال رجل بالغ عاقل قادر مسلم في بلده جاز أن يجامع زوجته في نهار رمضان، مسافر قدم مفطرا على امرأته التي طهرت من الحيض. نعم، مسافر قدم مفطرا على امرأة طهرت من الحيض فيجوز له أن يجامعها. نعم، لأن كل واحد منهما لازمه الإنسان. طيب، هذه المسألة الثلاث يمكن أن نعبر عنها بعبارة عامة، فنقول إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء؟ الجواب: نعم. هل يلزم الإمساك؟ في خلاف المذهب، نعم يلزم الإمساك، والصحيح لا يلزم، لازم الإمساك. وعرفتم التعريف أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقه، لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطنا. طيب، المريض إذا برئ في أثناء النهار وهو مفطر مثله، نعم، لأنه زال مانع الوجوب كالمسافر إذا قدم مفطر. طيب، رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريق أو حريق، قال: لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم، أنا تعبان. قلنا: يجب عليك أن تفطر لإنقاذه، فأفطر لإنقاذه، أفطر لإنقاذه. هل نقول إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الرجل حل له الفطر، حل لهم الفطر لسبب مباح فلا يلزم. امرأة أفطرت خوفا على رضيعها، خوفا على رضيعها لأنها ترضعه، وفي أثناء النهار مات، مات الرضيع، يلزمها الإمساك؟ ينبني على الخلاف، على القول الصحيح لا يلزم. إذن يعنون عن هذه المسائل بماذا؟ إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول الصحيح لا، والمذهب يلزم. طيب ما شلو دخل. طيب يسأل يقول هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟ الصحيح أنه يكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر، فإنه لابد من تجديد النية. يسأل يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رفع عنه الوجوب من أجل الجهل، فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم. فقلنا إن هذا الرجل لم ينوي من أول من قبل فشله. لأن النائم لم تجب عليه الصلاة إلا حين الاستيقاظ. نعم. يعني في أثناء النهار، ما الفرق بينه بين هذا وبين ما إذا قامت البينة في أثناء النهار؟ هكذا؟ أترك الشيء الثاني الآن. ليس هذا مشك. ليس هذا مشك. قد يكون عندهم ليس شك. قد يكون الجو صائب. وقد يكون يظنون أن اليوم هذا 29. المسألة الفرق بين المسألة هذه والمسألة الأولى أن النائم معذور. معذور بنوم مفعول عنه القلب. وهذا معذور بجهله. نعم. ولذلك لا أكتمه ولا أقول تأكم بأكلك وشربك. بفعل مفسد، هذا مفسد الصوم، لكن نقول لما لم يوجد الشرط وهو نية الصوم من أول النهار فسد المشروع. نعم. نعم. لا، يقول من هذا النهي لا يعود إلى ذات العبادة، يعود إلى ضرر المرء. لا، ما يرون هذا، لأن الضرر عندهم الضرر الممنوع في الصلاة وغير الصلاة، ويحتمل أنه إذا قالوا بالتحريم، لكنهم لا يقولون بالتحريم أبدا. المذهب لا، ما رأيتهم قالوا بالتحريم الصوم على المريض، لكن القاعدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يبطل صومه، لهذا القاعدة. نعم. أي نعم، رجع إلى أمر خارج وهو ضرر الرجل به، مثل حرير. الحرير يعود إلى من خارج وهو يكون محرم على الرجال لأنهم ليسوا أهل لنفس الحرير. الحكم لو قالوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصح. الله لن يصح لأن هذا أمر خارج. نعم ها؟ يأتي ما في شك. نعم
يعني
أن
يصوم يوما معلما من الأيام
المعتادة،
ثم
صام
مثلا يوم
الاثنين
أو الخميس،
فقال إن كان الشهر الذي أشهد الصوم فهو يوم الأحد. نعم.
نعم.
فهو نفي. نعم. فأنت شيخ الإسلام يصح. وعلى المثل لا يصح. والله أرى أنه ما يجعل يفعل إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فليس بفرض ولا يمنع هذا اليوم. لكن مثل لو صادف مثل الليلة الأخيرة لو قالنا أصوم يوم الاثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفل. فهذا على عند الشيخ يصح. نعم نعم إيه لكن في احتمال أن يكون من رمضان لا لم الشك اللي نشك في دخوله من أجل غيم أو قتل. نعم نعم لا ما وصل. أول معنى كلمة المسعود من حل له الأكل. أي نعم نعم والمسافر ولا أنظر على هذا. نعم طيب. والثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شهر ولا صار سابقا عليه بيوم أو يومين، صار الآن من رمضان حسب الواقع. نعم إذا كان من عارف أن يصوم يوم الاثنين فلا يصوم. لا يصوم في النهاية، لكن هو ما صام يوم الاثنين، صام لاحتمال أن يكون من رمضان، فاشترط في نيته إن كان من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، لأن فيه احتمال أن يكون من رمضان، فإذا تبين من رمضان صح، وإن لم يتبين يكون داخلا في النهاية.
إيه
نعم الأولى لا يصنع ما في شيء، الأولى لا يصنع. قال أبو بكر لعمر رضي الله عنه: يا عمر إن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل، وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. إينا وش السؤال؟ يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل، كما لو أخر صلاة الظهر فصلاها في المغرب ما صح ولا قبل، ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل. قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، هذا ليس على إطلاقه، لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه، فصلاة الظهر مثلا فريضة، ويجوز الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع، لكن لو ضاق الوقت على صلاة الفريضة لم تقبل النافلة كالفائتة، أو مثل رمضان بقي على شعبان 4 أيام وعليه 4 أيام ما يصح. وهذا يقول من طلابي: نحن طلاب نتردد من المجمع كل يوم. أنت من تفرق المجمع وتدركنا صلاة الظهر في بريدة، فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر بجامع تقديم وتقصر الصلاة، علما أن بلدنا يبعد عن بريدة 139 كيلومتر؟ والله الأحوط أن لا يفعل، لأن هذا لا يعد سفرا، يؤدون الدرس ويرجعون، وإن فعلوا فلا بأس. يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر، يعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع أخرى، فهذه القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تستأنف بها حولا جديدا؟ الجواب لا، لا يستأنف بها حولا جديدا، لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول. طيب، كذلك أيضا إذا تغيرت التجارة من قطع يار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدي حولا جديدا أم يكمل الحول؟ الجواب يكمل الحول كالأول، يعني عروض التجارة بعضها يقع بدلا عن بعض. وهذا امرأة حاضت بعد أن أحرمت وجماعتها لن ينتظروا حتى يرضوا، لأنهم يريدون العودة إلى مناطقهم لأعمال لديهم، فماذا تعمل؟ إذا كانت قد اشترطت أن محل حيث حبستني فإنها تحل ولا شيء عليها. ولهذا ينبغي للمرأة، لو تنبهون النساء، ينبغي للمرأة التي حول الحيض أن تنبه على هذا، ويقال اشترطي أن محلي حيث حبست لتكون في سعة، وإن لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها، مثل أن يكون بلدها قريبا وإذا طهرت سهلا أن ترجع فعلت، وإن لم يمكن تلجمت، يعني لبس حفاظة حتى لا يتسرب الدم إلى المسجد وطافت من أجل الضرورة. نعم، ها؟ أي نعم، تروح الحاضر للضرورة، لأن الآن ما يمكن أن ترجع، أما إذا كان يمكن ولو بعد أسبوع أو أسبوعين فلا ترجع. نعم، أي نعم، لا منه آثم هنا، ما دام أنه توقع دخول الشهر فهو غير آثم. هو ستأتينا المسألة في ذلك المستقنع، ونبين أن كلام الشيخ رحمه الله، الشيخ الإسلام يقول هذا جائز ولا بأس، إن لك على ربك ما استثنيت. نعم يا عبد الله. إيش؟ لا، يأمره به. ما حكم الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته؟ نقول الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا طلاق عليه. نعم عبد الله. لا، الأولى أن لا يضرب، لكنهم يلزمون به. المذهب يجوزون الضرب، لكن الضرب إنما ورد في الصلاة. لا، الصبيان موجود من الشروط أن يكون بالغ عاقل. ها؟ نعم. شغلوا في هذا. شيخ الإسلام استدل بهذا، لكن ليس فيه دليل، لأن هذا تجدد الوجوب شرع. أما مسألة رؤية الهلال فالهلال شرط للوجوب، وليس التكليف حدث من جديد. العلم برؤية الهلال شرط للوجوب. وأما قصة عاشوراء فأصلا لم يجب إلا حين أوجبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الكبير الذي لا يقدر على الصوم، نعم، إذا سافر، أي نعم، يقول لا قضى عليه ولا فدية. ولكن هذا القول ضعيف جدا، وذلك لأن هذا الرجل ليس أهلا لوجوب الصوم. الواجب عليه الفدية، ويستوي فيها السفر والحضر، والذي يسقط عن المسافر هو الصوم، وهذا اصلا ليس واجبا عليه. واجب نعم. كيف ليس محلوته؟ إذا كنت سافر من بلده ولا من البلد التي سافر إليها؟ من بلده ما يجوز، ما يجوز حتى يخرج من البلد. إلى الآن ما صار مسافر، شيء مسافر، لكن هل هو الآن على سفر ولا على نية السفر؟ إيه لا على سفر. نعم. أولا بارك الله فيك، الحديث ذات السمع أمتي على ضلالة حق، هم ما اجتمعوا على ضلالة حق، ما اجتمعوا، لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضا في صحته نظر، بعضهم حسن وبعضهم ضعف، لكن ظاهر القرآن مثل قوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، أن الإجماع حجة. نعم. إيش؟ نعم. الشيخ الإسلام هم الشيخ الإسلام ما يستدب على وجوب الإمساك، وجوب الإمساك ما في إشكال، يستدل به على عدم وجوب القضاء، على عدم وجوب القضاء. وشهد الله ان الرسول ما ازم الذين لم يمسكوا الا في اثناء النهار، ما ازمهم بالقضاء. اي نعم. اي هذا قبل ان ينسخ ما ازمهم. ما خالد، لكن حين كان واجبا لم يلزمه بالقضاء. ما قال ومن كان مفترا فليقضي. فالامر هو بالامساك دون القضاء. الا. لكن حين كان واجبا فحكم حكم رمضان، حين كان واجبا يعني قبل ان ينسخ، لان هذا الايجاب قبل ان ينسخ. مبادر. نعم. ابراهيم. ايش لا احسن ما هو عاشر من الوجود. اي نعم. حمد. لا هي يلزمها الامساك.
ما بيت
اي ولا ما بيت يلزمها الامساك.
ولو جامعها
ما يجوز الجماع. اذا جمعها افسد ما يجوز ولا يجوز الثغره. شيء لازم يماسك في الشيء. اذا كانت جاهله ما عليها شيء. نعم. وشو؟ يعني بس يرى قبل طلوع الشمس المشرق؟ اي نعم. لا هو لا يثبت الا رؤيته بعد الغروب. الدليل هذا الهلال شرعا وعرفا. لانه لو غاب قبلها ما صار ما هل. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر. فإذا غاب قبل الشمس ما صار السلطان. أخذت ما أخذت سليم؟ يلا. كيف؟ وشلون؟
لأنه من قصد
غيره. إيه؟ والثاني
من طاري
طرف الزمان
القليل،
ويعني
ما
شوف
من
الشكل
بين
الحاضر. يعني أنت ودك أن الذي أنقذ الغريق نامره بالإمساك؟
نعم.
لا ماشي. ما لأن الآن هذا الرجل حل له الفطر، حل له الفطر. كم رأت مثلا في أثناء النهار، في أثناء النهار جاء صبي ولم يقبل ثدي غيره ولا يمكن أنت أن ترضعه إلا بعد أن تفطر. لا ما هو نعم نعم يجب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي، قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي، الحكم الشرعي. أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا، لأنه لو قال قائل أنا ما علمت أن الشمس زالت هل نسقط عن صلاة الظهر؟ نعم. وهذا مراد إنما جاز قبل العلم، يعني العلم بالحكم الشرعي لا العلم بسبب الوجود. وش الكلام هذا؟ شو يقول؟ نعم.
على
مدرسة أو مستشفى في بلد إسلامي
يعاني من
شرك التصوير يدخل في هذا الإطار؟ لا، ما يدخل فيها، هذه من أعمال البر العامة. لكن مسألة العلم، العلم جهاد في سبيل الله، لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهاد. لا لا، بناء المدرسة الساكن من الطلاب العلم. لا يتبرع، يصرفون الزكاة في مصارفها. لو حدث عن جهل ما عدم شيء، القاعدة أن كل محظور فعله الإنسان جاهل فلا شيء عليه. كيف ذلك؟ ما يخالف، ما على الشيء، ما على الشيء. أي نعم، يتحرى ويصوم. عند الفقهاء يقولون إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزى، وإن تبين أنه قبله لم يجزى. نعم. نقول إن الواجب إذا شرع فيه الإنسان لا يمكن أن يحوله إلى نفل.